يراجعه أحمد مزور. نعم.
ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله غير مضبوطة.
لا بالعين ولا بالغين؟
لا بالغين.
بالغين. بالعين. لا الظاهر الصواب الغين. بالغين. هذا الصواب ينزل.
أنا عندي ينزع.
ينزع بالغين؟
لا ينزع بفتح الزاي.
مشكلة؟
أي نعم.
طيب في القرآن ينزع عنهما لباسهما.
ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم.
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. يعني مثل أن يثبت على إنسان حد ويحكم به القاضي ويرفع للتنفيذ، ثم يحول بين إقامة الحد بأي سبب من الأسباب فقد ضاد الله في أمره. وهذا من الحكام أو من الشهداء؟ لكن هذا من الحكام، من حالت شفاعته هذا من الشفاعة فقد ضاد الله في أمره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سفط الله حتى ينزل، هذا الخصم. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال، هؤلاء الشهداء. قيل وما ردعة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فذكر الحكام، ولعل الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن قبول الحاكم شفاعة الشافع تكون كالشفاعة، لكن فيها نظر من حديث صحيح في الشفاعة، فلا أدري ما وجه قول الشيخ الإسلام الحكام، لأنه لا نرى شيئا في حكم. وقول حتى ينزع، يقال كيف ينزع وقد قال؟ كيف ينزع وقد قال؟ نقول ينزع إما بتكذيب نفسه أو بالثناء على من قال فيه ما ليس فيه في مواطن ما اغتابه فيها وما أشبه ذلك، هذا معنى النزع. وإلا فالكلمة إذا قيلت خرجت لا يمكن ردها، لكن يمكن دواؤها. نعم يا سليم. ها لا يجب يقتصر على الصحيح،
ما يحق
على كل حال الحق على القاضي، ما أن ندعي دعوة باطلة كيف يكون هذا؟ لا المشكلة أبد، قل الحق واللي ما يجب الدنيا يجب الآخر. بنو آدم عجول، وإلا ففي الآخرة خير. يعني أنت في الدنيا يعني قد تكون غير محتاج لتلك الحاجة إلى هذا الذي ادعيت به، لكن يوم القيامة محتاج إلى حسنات. تحتاج إلى أن يطرح عنك من السيئات. نعم. المقصود بالحدود إقامة الخبر، المقصود إقامة الخبر، الخلق يستقيمون على دين الله. فهل الإنسان هذا يتيقن أنه لو أقام حد الزنا يرتد الناس؟ ما. على كل حال إذا كان شبهة يمكن، شبهة يمكن، يمكن يمكن، وأنا على مضض في هذا، لأن الإسلام إسلام تام، وكانوا إلى متى نراعيهم؟ إلى متى؟ لا ندري أي سنة أو أي شهر يمكن أن يكونوا قابلين لإقامة الحدود. نعم بالدود. ها؟ إلا الحدود، إلا الحدود. نعم.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
ثلاثة.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع؟ هنا أنا عندي وهي بين قوسين، وذكر في الحاشية بأنها زيادة من كتب الحديث. فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن المرأة التي قطعت يد
في هذه عبرة، هذه القصة، أولا كما قال أشرف بيوت قريش على الإطلاق بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف الذين كان منهم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تأتي إلى الناس تقول أعطني قدرا أطبخ به، فيعطيها القدر، ثم إذا جاء يطلبها أنكرت، قالت ما أخذت منك شيئا. فلما ثبت ذلك عليها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. لماذا؟ لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، كما جاء في الحديث كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء رحمهم الله، قالوا كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسرق، لأن السرقة أخذ المال من ماله على وجه الاختفاء، لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، وهذه جحدت عارية. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من قبل، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة، ولا شك أن هذا تحريف ظاهر، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وإثبات معنى آخر لا يدل عليه ظاهره، فهو نفي سبب معلوم وإثبات سبب مجهول غير معلوم، وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء حين يعتقدون قولا فيحاولون صرف النصوص إليه، وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في باب من في أبواب الفقه، ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضا. الله أكبر الله أكبر. وقال بعض العلماء إن الحديث على إيجاز الحذف، وأن معناه كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فحذف من الكلام ما هو معلوم، وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد، ولا قطع لليد إلا في سرقة. وعلى هذين القولين يكون المضمون الكلام أنه لا قطع على من استعار فجحد، وهذا رأي جمهور العلماء، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل، حيث قال وهو من مفرداته إذا جحد العارية وجب قطع يده، وهو الصحيح. وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي فهو سرقة بالمعنى الشرعي، لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفية، فبدلا من أن يكسر الأقفال ويكسر الأبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد. وقطع يده من أحسن المناسبات لئلا ينسد باب الإحسان على الناس، الإحسان بماذا؟ بالعارية. فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد السارق الذي يتسور الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك. وفيها أيضا هذه القصة عبرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله محبة أسامة بن زيد على قبول شفاعته. لماذا؟ لأن هذا حد حق لله لا تقبل فيه الشفاعة، وإلا فمن المعلوم أن النبي عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضييع لحدود الله من هو أدنى من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفيه أيضا أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من الشريف، أليس كذلك؟ أسامة بن زيد ابن مولى، لأن أباه زيد بن حارثة أهدته خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه، فصار مولى للرسول، وابنه ابن مولاه، ومع ذلك له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وفيه أيضا الإشارة وفيه الإنكار على من شفع في حد من حدود الله، الإنكار على من شفع في حد من حدود الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة، يعني لا يكفي أن يرد شفاعته بل يجب أن ينكر عليه. حتى لا يعتاد لمثلها. وفيه ضرب الأمثال حيث قال إنما أهلك بنو إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا من انتكاس بني إسرائيل، وما أكثر انتكاساته. الواجب أنه إذا قطعنا يدا واحدة من الضعيف أن نقطع اليدين الثنتين من الشريف، لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور. وانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال له إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى النحل، يعني يترقبون الفرص، فلا يذكر لي أن أحدا منكم فعل ذا، يعني منهى عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة، رضي الله عنه. ليش؟ لأنهم ربما يفعلون هذا ويجرئهم على هذا أنهم أقارب من عمر ولي الأمر، فيتوسلون بقربهم منه إلى أن ينتهكوا ما نهى عنه. وإلا لقيل لماذا عمر يضعف عليهم العقوبة؟ أليس العدل أن يكون سواء؟ سواء نقول بلى، لكن هذا لأنهم توسلوا بشيء لا يحل لهم التوسل به، وهو قربهم من ولي الأمر. وفي أيضا من العبر أن من سلك هذا المسلك هلك، من كان لا يقيم الحد إلا على الضعيف ويمنعه عن الشريف فهذا سبب الهلاك، لأن بني إسرائيل هلكت بذلك. ونحن وبنو إسرائيل سواء عند الله إذا لم نتميز بما ميزنا الله به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يقول هذا أقرب لنسبه وقرابته وصلته به. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أصاب بني إسرائيل حين عطلوا الحدود سيصيبنا إذا عطلنا الحدود، والواقع شاهد بهذا. أترون أو أترون هلاكا أشد من هلاك الأمة الآن الإسلامية؟ كم عددها؟ مليار، يعني بالنسبة للعالم حول الربع. نعم، إذا كان هذا عددهم انظروا إلى قيمتهم الآن في المجتمع العالمي. ليس لهم قيمة، ليس لهم قيمة إطلاقا، مع أن عندهم القوة المعنوية والقوة المادية والقوة البشرية، لكن لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عز وجل. حتى كان الإنسان ربما يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى أخوانه من المسلمين، وهذه مصيبة محنة. ومن عبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة في الخطاب، في المقال، في الفعال. أقسم مع أنه لم يستقسم أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها، ومثل بفاطمة لأنها امرأة من بطن شريف، والمخزومية امرأة من بطن شريف، ولأنها أقرب الناس إليه، أقرب النساء إليه. وربما يكون هذا الحديث بعد أن ماتت بناته الثلاث، زينب ورقية وأم كلثوم، وأنه لم يبق إلا فاطمة، أو أنه مثل بها لأنها أشهر هؤلاء البنات. فعلى كل حال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مطابقا تماما، قال هذه لو أنها سرقت لقطعت يدها. وكلمة لقطعت، هل المعنى لأمرت من يقطع أو لا باشرت القطع؟ هو يحتمل، لا شك يحتمل، لأنه سلطان وقد يضيف الفعل لنفسه وهو يأمر غيره به، لكن الظاهر أننا نحمله على المباشرة، يعني لكنت أنا الذي أباشر قطعها. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لمثل هذه الحال. طيب،
وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت. أن المرأة وقد
قبل أخرى سرقة أخرى غيرها وقبل غير هذه عندنا غيرها
وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه فتلقاهم الزبير فشفع فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء
دليل على أن الإنسان إذا تاب بعدما يوجب الحد فإنه تصلح حاله ولا ينبذ لأنه فعل ذنبا. وهذه سنة الله عز وجل. فإن آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصى آدم ربه وغوى فتاب الله عليه وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ولم يحصل له الاجتباء قبل ذلك. فلا تقل إن هذا الرجل فعل ذنبا زنى سرق شرب الخمر سأبقى كارها له مدى الدهر ولو تاب وحسنت حاله. هذا غير صحيح. أيما هذه الذنوب أو الكفر والشرك بالله؟ الكفر والشرك أعظم. ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن الإسلام وأحببناه وكنا له أولياء. فكذلك من فعل شيئا فيه الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول. من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. نعم
شيخ صلى الله عليكم. أحيانا يعني أمر النفس يجده الإنسان بداخله يعني بالنسبة لأهل الجرائم وأهل المعاصي.
نعم
يجد من الصعب عليه أنه يجلس معهم أو
والله هو ليس من الصعب إلا أن الإنسان أحيانا يشك في صدق التوبة. وأما إذا عرف أن الرجل تاب إلى الله رأوه يشفي الجماعة ويفعل الخير.
بس مثل الآن بعض المواقف الأخواني يدعون مثلا إلى زيارة بعض السجناء.
نعم
يقولون بأنهم تابوا ويقرأوا القرآن لكن الإنسان يجد في نفسه صعوبة.
والله على كل حال يجب أيضا أن تمرن نفسك على أن تنفعل على حسب ما يرضاه الله عز وجل. نحن لا نكره الشخص إلا لله لأنه فعل ما كره الله ولا نحبه إلا لله فعل ما يحب الله. فإذا كان هذا هو الأساس الذي نبني عليه الكراهة والمحبة فيجب الإنسان يعود نفسه. نعم هذه عليك التحقيق. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول روي فذكره بصيغة التمريض. نعم والظاهر لي أن هذا المثل منكر لأنه يخالف الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أن من فعل شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له إلا لو صح لكنا نحمله على أنه لم يقم عليه الحد فلم تحصل له الكفارة. نعم سعيد ردعة الهباء بالغين وصحة نائم ولكن لعلك نائم. نعم
ثلاث أسئلة يا شيخ.
ها وش المساء هذا سؤال من نائم أرجع لأننا صححناها وقلنا ردغة أحسن من ردعة معنا عندنا ردعة وصححنا نسخنا على هذا.
وكان صفوان بن أمية نائما نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال: فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ ثم قطع. فهلا كان قبل أن تأتيني به تركته؟
نعم.
فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ فقال: فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ ثم قطع يده. رواه أهل السنن. رواه أهل السنن، يعني صلى الله عليه وسلم، أنك لو عفوت عنه قبل أن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتني به لكان
لا تأتني عندي هذا أنا أقرأ ما أمامي ما عندي
يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنهم قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة.
الله أن يقول فيما أعلم، دائما يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف ولا يقول فيما أعلم، وهذه تعتبر من النوادر من كلام رحمه الله.
فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص.
تمكين ينكرم ما هو بعض
والتمكين من
يكون لكن وش تمكينهم؟ إيش تمكينهم؟
نعم. وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة.
نعم. ها؟ وترا. اي نعم هو كذلك. لا هو عندك وترا ولا وترا؟
الواو غير موضوع.
عندنا بالفتح وترا.
لهم اسئله.
ها؟
لكن لهم اسئله.
قبل
عندي
على
الناس
هل
يعني ما عليهم شيء ولا
ما عليهم شيء؟
شيخ قول شيخ
الإسلام
في
مآل ينفع هو من أحفظ أن يقول في مآل لأن الجزم قد يقول لا هو لسعة الطلاع يعرف ما في خلاف ولذلك نقول هذه نادرة في الكلام يعني مثلي ومثلك يقول في مآل مرتين لكن مثل الشيخ نعم
السالف أو المفسد في الأرض إذا قطعناه ماذا نفعل
بالمقبول؟
هل يدفن في قبره؟
لا لا يدفن في أي مكان ولا يصلى عليه.
نعم لكن أنا
نقول
أنه ينزل عليه
في
عندما يموت.
من ينزل عليه؟
المقطور
ينزل عليه متى؟
على أعضائه بعد أن يموت.
يعني نحفر رقبة فيه؟
يعني نحفر الأعضاء قبر بعد أن يموت المقطور. أيه.
لا لا ما هو لازم
ينزل عليه.
لا لا
ثلاثة أسئلة يا شيخ.
ثلاثة. نعم.
والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل هذا إذا كان قد ثبت بالبينة فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن ذهب
إنما جزاء الذين يحاربون الله إنما هذه أداة حصر تفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا يعني ليس لهم جزاء دون ذلك لا بد من هذا وأو في قوله أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجو من خلاف أو ينفى من الأرض هذه قيل إنها للتنويع وقيل للتخيير فإن قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والإثم وإن قلنا للتخيير قلنا الإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه العقوبات لكن عليه أن ينظر ما هو الأصلح فمثلا إذا قلنا إنها للتنويع فإن العلماء يقولون الذين قالوا إنها للتنويع إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال قتل وصلب قتل وصلب ثم هل يصلب قبل القتل أو بعده على خلاف بعضهم قال يصلب قبل حتى يذوق ألم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل وقال بعضهم يصلب بعد القتل لأن هذا أشد تشويها وأشد قبحا فيما يراه الناس أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشبة ولو قيل إنه ينظر في هذا إلى ما يراه الإمام أنفع وأرجع فكان جيدا هذا إذا قتلوا وأخذ المال إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب إن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب ويبقى العقب العقب الذي هو العقوب ما يقطع، لأنه لو قطع لازم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة أخرى، لأنه لا يكون هناك وقاية تقل العظم لو أخذ العقب. فلهذا قال العلماء يجب أن يكون من المفصل الذي في مقدمة الساق حتى يبقى العقب، أو ينفى من الأرض. هذا قالوا إذا أخافوا الطريق صاروا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا، فإنهم ينفون من الأرض أي يبعدون عن الطرق السالكة لئلا يروع الناس. وقيل ينفون من الأرض بالحبس لأن ذلك أضمن لدفع ضررهم، لأن لو نفناهم من الأرض ألا يمكن أن يسروا ليلا إلى الطرقات؟ يمكن، لكن إذا حبسناهم أمنا شرهم. فقال بعض العلماء ينفى من الأرض أي من الأرض الصراح الطليقة، ولا طريق لذلك إلا بإيش؟ بالحبس، وهذا أضمن من شر، وهذا القول أصح لا سيما في وقتنا الحاضر الآن، سيارات يستطيعون أن يسطوا على أدنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة. بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي في الدنيا يعني عار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد. إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعهم. أما إذا قلنا إن أو هذه ليست التنويع وإنما هي للتخيير، فإن الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع وأردع من القتل والصلب أو القتل بلا صلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، وهو مع ذمته سيسأل يوم القيامة، فيجب عليه أن ينفع ما أن يسلك ما هو أنفع وأرجع. نعم انتهى الوقت. نعم نقف على فاستثنى التائبين على آخر الآخر.
أحسن الله إليك.
نعم يا حميد. اي نعم، ما دام لم يصل الى من ينفذ فانها تقبل. نعم.
قد غدا في درس شيخ.
وعلى آله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. أقرأ الآية. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أن أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال: فهلا تركتموه؟ وحديث الذي قال: أصبت حدا فأقم، ومع آثار لا. مع آثار أخر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر. ولا
هذه القطعة من الكتاب بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد، هذا فيما إذا ثبت الحد ببينة، أما إذا كان الحد بإقرار وجاء تائبا يرحمك الله فللإمام الخيار بين إقامته وعدمها. فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فإنه يحد، ويكون حده إذا كانت توبته صادقة كفارة له. أما إذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبه فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه وتركه، كما جاءت بذلك الآثار كما قال شيخ الإسلام. لكن لو طالب بإقامة الحد عليه كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد. وهنا مسألة ثالثة، وهي إذا ثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم، فهل يرفع عن الحد أو لا يرفع؟ قال بعض العلماء إنه يرفع عن الحد، وقال بعض العلماء لا يرفع عن الحد، لأن إقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة، بخلاف الذي يتوب، فالذي يتوب مقر بأنه فاعل للذنب وأنه على شهادته لكنه تاب. وفرق بين شخص يتلاعب بالحكام فيقر تارة وينكر أخرى، وبين شخص يكون صادقا في إقراره لكنه تائب إلى الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم في الأرض حد، يعني ثبت بالإقرار، لأن كل إنسان يمكنه إذا رأى أن الحد سيقام عليه إيش أن يرجع. وقال بعض العلماء إنه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع. يا أخوان ادرأوا الحدود بالشبهات، ماعز لم يرجع لكنه تاب، ما قال أيها الناس لا ترجموني أنا ما زني، لكنه هرب ليتوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا ترجموا يتوب فيتوب الله عليه. لكن قالوا إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات، ورجوعه عن إقراره شبهة، لأنه قد يكون عليه ضغط في الإقرار الأول، أو هناك ملابسات أوجبت الإقرار وليس بصحيح، فتدرأ الحدود بالشبهات. القول الثالث وسط، قال: إن كان المقر قد وصف ما يوجب الحد فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار إيش كذب، يعني مثل لو كان سارقا وقال: نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب ودخلت وأخذت من المكان الفلاني كذا وكذا، نعم، ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارة يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فإنه هذا لا يقبل رجوعه، لأن الشبهة التي خافها من يقول
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن